أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقفنا على هذه الآية وهي 12 بعد 200 سورة البقرة، وفيها يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى أن الحياة الدنيا قد زينت للذين كفروا، زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين. وذكرنا أن التزيين إما بمعنى الخلق، فالله عز وجل الذي زينها خلقها خلق زينتها سبحانه، وإما بمعنى الإغواء والتسويل، فهذا من الشيطان يغوي أولياءه من الكفرة والمردة. فزين الذين كفروا الحياة الدنيا، وجدوا الدنيا جميلة، تزينت هذه الدنيا، أغواهم الشيطان فعاشوا فيها من أجلها، كفروا بالله سبحانه وطلبوا الدنيا، تكاثروا وتفاخروا واغتروا واستكبروا، وهنا زينت لهم فإذا بهم يتعالون فيها. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، المعنى حب العاجلة، حب الدنيا، وسميت الدنيا دنية قريبة خلاف الأخرى بعيدة، فهم لم ينظروا إلا إلى الدنيا، لم يتجاوز بصرهم هذه الدنيا إلى الآخرة، فلم يطلبوا إلا الدنيا، طلبوا الدنيا وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم، إن هم إلا يظنون. زين لهم فهم يبتغون فيها المكاثرة، التكاثر، الاستكبار بالكسرة، المفاخرة، أن يفتخر بعضهم على بعض بالقوة، بالمال، بالأولاد، بالعشيرة، يطلبون فيها الرياسات، يطلبون فيها المباهات، يستكبرون على أتباع النبي صلوات الله وسلامه عليه، فهم لا يريدون أن يجلسوا مع هؤلاء الفقراء أمثال صهيب وأمثال عمار وغيرهم ممن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هم عايزين حتى لما يجي بعضهم يقول: ممكن نفكر في اللي بتقوله، لكن اجعل لنا مجلسا نجلس نحن فيه بعيدا عن هؤلاء الفقراء حتى لا يقال نحن نجلس معهم. فالله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الفقراء احبس نفسك معهم، والزم عبادة ربك مع هؤلاء، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يبقى هنا ربنا أمره أنه يظل مع هؤلاء. جاء الآخرون وجلسوا مع هؤلاء الفقراء والضعفاء كان بها، وإلا فهم مغرورون لا يستحقون إلا النار والعذاب من الله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك كان بعضهم يقولون: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لاتبعه أشرافنا وكبراؤنا. هذا تفكيرهم السقيم، لم ينظروا إلى الحلل التي جاء بها، ولكن نظروا من يتبعه، الفقراء، هؤلاء الضعفاء. لو كان هذا على الصواب كان الكبراء زي أبو جهل وغيرهم هم اللي كانوا اتبعوه، كان أزكى منهم وأعلم منهم بالدين، كان هرقل العظيم الروم، كان زكية وكان قد قرأ الكتب وعرف. ولذلك لما سأل أبا سفيان: أي الناس يتبعونه، فقراء الناس أم أغنياء، ضعفاء الناس أم أقياء الناس، من الذين يتبعونه؟ أبو سفيان لها فرصة عشان يتكلم ويقول: لا، دول الغلابة والمساكين والفقراء اللي مع هؤلاء. فقال له: بل ضعفاء الناس. وافتكر نجاب يعني اللي ما تكفش. فإذا الرجل في آخر سؤال يقول: سألتك، ضعفاء الناس يتبعونه وفقراءهم أم أقياؤهم وأغنياؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم وهؤلاء أتباع الرسل. هذا رسول فعل، هم دول أتباع الرسل. عرف الرجل هو لم يدخل في الإسلام أنه ظن بملكه أن يضيع منه الملك فآثر الدنيا على الآخرة. أهو ده اللي ربنا بيقول هنا، زينت لهم الحياة الدنيا فطلبوا الدنيا وظنوا أن يتركوا الدنيا وأن يأخذوا الآخرة، بخلاف النجاشي رضي الله عنه. هذا النجاشي الرجل العظيم الذي ذهب إليه المؤمنون المهاجرين فآواهم عنده وحماهم في أرضه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وسلب منه ملكه في يوم من الأيام، ثم ردع إليه هذا الملك، قاتل وانتصر وكان على الإيمان وقومه كلهم على الكفر، ولم يترك دين رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، ويقول لا أحمد أحدا إلا الله الذي رد علي ملكي، الله اللي رد علي ملكي مش أنت ولا الجيش ولا الناس. عرف الفضل لصاحبه سبحانه وتبارك وتعالى، لذلك استحق أن يثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول للمؤمنين إن أخاكم النداشية قد مات، أخوكم أخوة إيمانية لا ما شافوهوش، هؤلاء اللي قاعدين في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفوش، ما شافوش النجاشي، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم أن أخاكم النجاشي قوموا صلي عليه، قام صلى عليه صلوات الله وسلامه عليه صلاة الغائب عليه، وهذه المرة الوحيدة اللي صلى فيها صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، والفقهاء يذكرون فيها ليه صلى صلى الله عليه وسلم عليه، صلىش على غيره ليه؟ قال هذا كان في بلد ما فيش فيها مسلمين، كل اللي حوله نصارى، أتباعه كلهم نصارى، ما فيش حد يصلي عليه، هيدفن الرجل من الصلاة، لذلك صلى عليه النبي صلى الله وسلامه عليه. أيضا قالوا إنه رفع للنبي صلى الله عليه وسلم حتى رآه عليه الصلاة والسلام، فصلى وهو يرى صلى الله عليه وسلم جثته ويرى مكانه، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم تكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إنه كل يوم يصلي على غائب، حد مات في كذا يصلي على غائب، ما كانت هذه من عادة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك صلى على النجاشي تكريما لهذا الرجل الذي آوى المؤمنين وحامى المؤمنين، وتمنى لو أنه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أعلم أني أخلص إليه، إن ممكن أسيب البلد بتاعتي دي ما يحصلش فيها فتنة ويحصل فيها هذا ويستولى عليها الظلمة، كنت ذهبت إليه. يعمل إيه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حتى أغسل عن قدميه صلى الله عليه وسلم. هذا ملك، ملك في الحبشة، قل أذهب للنبي صلى الله عليه وسلم أغسل رجليه عليه الصلاة والسلام. عرف الفضل لصاحبه، عرف الفضل لله سبحانه، عرف الإيمان الحق، عرف النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه على الحق، فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولم يخف في الله لومة لائم، وظل على إيمانه فثبته الله على ملكه سبحانه تبارك وتعالى حتى مات على الإيمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. زين الذين كفروا الحياة الدنيا، زينة، ويجي العلماء اللغة يقول أهل زينة، طب ما قالش زينت ليه الحياة الدنيا، والحياة هذه مؤنثة، لما قالش زينت الحياة الدنيا؟ واللغويون لهم فيها كلام جميل في هذا الشيء، يقول أن الحياة الدنيا التأنيث الذي فيها هنا قد يكون اللفظ مؤنثة لكن المعنى مذكر، فعلى ذلك الحياة والإحياء واحد، قالوا فعلى ذلك على المعنى معنى الإحياء، وقالوا زي ما قال ربنا فمن جاءه موعظة من ربه، موعظة وما قالش من جاءته موعظة، قال على معنى التذكير، من جاءه تذكير من الله سبحانه وعظ من الله، قال فينفع فيها التأنيس والتذكير، قالوا هذا معلوم في اللغة، قالوا منها قول الله سبحانه وأخذ الذين ظلموا الصيحة، وأخذ الذين يعني العذاب من الله سبحانه، فذكر باعتبار المعنى، هذا واحد من كلام اللغويين. الثاني قالوا أن التأنيس اللي في الحياة الدنيا هذا ليس تأنيسا حقيقيا، التأنيس الحقيقي هذا الذي يكون في الحيوان يكون مذكر وعكسه مؤنث، لكن الحياة الدنيا ما هياش إن حيوان لها مذكر ومؤنث، فطالما أن التأنيس تأنيس مجازي فيجوز فيه أن يأتي الفعل مذكرا ويأتي فيه مؤنثا، قالوا على ذلك بالحياة الدنيا بمعنى العيش، زين العيش في هذه الحياة الدنيا. قول ثالث اللغويين أيضا قالوا إذا فصل بين الفعل وبين المعمول في هذا الفعل بحائل جاز التذكير والتأنيس، قالوا هنا قال زين، ما قالش زينت الحياة الدنيا وإنما قال زين للذين كفر، ففصل بين الفعل وبين النائب الفاعل اللي هو الحياة الدنيا، فصل بهذه الجملة، قالوا فيجوز إذا فصل بين الفعل وبين معموله بجملة أنه يذكر وأنه يؤنث لثلاث أقوال للغويين. سبب نزول هذه الآية يقول ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في أبي جهل ورؤساء قريش. أبو جهل لعنة الله عليه وأمثاله من رؤساء قريش كأبي لهب وكالعتبة بن الوليد وشيبة بن الوليد والوليد بن عتبة وغيرهم، يقول كانوا يسخرون من فقراء المسلمين، كانوا يسخرون من فقراء المسلمين. فقراء المسلمين زي مين؟ زي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عمار، خباب، سالم مولى أبي حذيفة، عامر ابن فهيرة، كل هؤلاء كانوا من فقراء المسلمين وضعفاء المسلمين، فكانوا يسخرون منهم بسبب ما كانوا فيه من الفقر وما كانوا فيه من الضرر والصبر على أنواع البلاء. سخر منهم الكفار، فأنزل الله عز وجل الآية تطمئن هؤلاء أنهم أعظم وأنهم أعلى كما ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا معنى. كذلك قيل فيها نزلت في رؤساء اليهود وعلماء اليهود من بني قريظة والنضير وبني قينقاع أنهم سخروا من فقراء المسلمين المهاجرين، هاجروا من ديارهم وذهبوا إلى المدينة والتنين في المدينة، كانوا أعلين اليهود بنو قريظة بنو نضير بنو قينقاع، فكان إذا جاء واحد من هؤلاء الفقراء يسخروا منه ويضحكوا الناس عليه، إذا فقير وغلبان ومش لأكل فيه جاي يأكل عندنا ويعمل عندنا، فكان في اليهود أيضا ذلك. والثالثة المنافقون، يعني سورة البقرة سورة مدنية وذكر الله عز وجل في السور المدنية المنافقين، فالمنافقون كانوا يستهينون من المؤمنين ويسخرون منهم. على رأس المنافقين هذا الملعون عبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله عليه وعلى أمثاله من المنافقين، فكان يسخر من المؤمنين وكان يمنع أتباعه أنه ينفقون على المؤمنين، لا تنفقوا على الذين آمنوا، لغاية ما يتركوا المكان ويمشوا ويتركوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فهؤلاء المنافقون كانوا يترصدون، يا ترى بيسخروا من الفقراء بس؟ لا، بيسخروا من الكل، من الأغنياء ومن الفقراء، زي ما ذكر الله عز وجل في سورة براءة، الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هؤلاء المنافقون مش مخليين، الذين ينفقون من المؤمنين من أغنياء المؤمنين، يقوم هذا المنافق يقعد يقول ده مرائي وينفق مال كثير عشان يتقال عنه منفق. طب انت ايها المنافق عملت ايه؟ ما عملش حاجة، قاعد يسخر. يجي واحد من فقراء المسلمين يروح يشتغل ويتعب نفسه يوم كامل لغاية ما جمع حب التمر ويروح يعطيهم للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا اشتغلت اليوم بحال وجبت، هي صدقة لله عز وجل، فيتصدق على المؤمنين بذلك. فإذا بالمنافقين يتكلمون ويخدشون في هذا الإنسان، ربنا غني عنا عن مالك تنفق إيه لنت، ربنا محتاج لهذا المال القليل اللي انت بتنفقه، لا عجبهم النفق الكثيرة ولا عجبهم النفق القليلة. فالله عز وجل قال الله يسخر من هؤلاء، الله يخدع هؤلاء، يوم القيامة سنضحك المؤمنين عليه، اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. المنافق يوم القيامة عرف أنه كان كافرا، كان يظهر الإسلام ولكن قلبه كان فيه الكفر، فهو في الدرك الأسفل من النار. يبقى على ذلك هنا يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى كل من سخر من المؤمنين، يذكرهم يقول يسخرون من الذين آمنوا، لكن حقيقة الحال أن المؤمنين المتقين فوق هؤلاء يوم القيامة، فوقهم. ومش معنى أن فوقهم يعني دول في الجنة تحت ودول فوق، لا لا لا، في الجنة كلها فوق، النار كلها تحت، أسفل سافلين. فلذلك المؤمنون من فوق يتفرجون على هؤلاء الذين في النار. اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، والله يذكر أن المؤمنين فوق هؤلاء يوم القيامة، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. المتقون الذين اتقوا المعاصي، اتقوا الحرمات، اتقوا غضب الله سبحانه، اتقوا النار، يبقى هؤلاء المتقون. التقي اللي بيخاف من ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. قالوا جاء في قصة الخباب مع العاصي بن وائل، خباب كان قينا، يعني كان حدادا، يصنع سهام ويصنع أقواس، يصنع عدة الحرب. في يوم من الأيام صنع للعاصي بن وائل هو أبو عمرو بن العاص، كان العاصي كافرا، فصنع له سيوفا وأشياء وذهب يتقاضى، هات اللي عليك. فإذا الرجل يقول لا مش هديك حاجة، مش هعطيك. الجبروت والكفر وقسوة القلوب والاستكبار، أنت مسلم مش هديك حاجة، خلاص خدت اللي أنا عايزه مش هنعطيك شيئا. قال لن أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب ايه دخل الدين في ده؟ مفروض انت رجل غني وجاي على الغلبان مش عايز تديله حقه، لا تكفر وبعدين اديك الثمن بتاعك. فقال له خباب رضي الله عنه لن اكفر به حتى تموت ثم تبعث، لن اكفر به، ربنا هيحاسبنا ويقول يا ما انا وانت. فقال له العاصي بن وائل وإنا لمبعوثون، هنبعث ثاني يوم القيامة؟ يتشكك ويكذب بذلك. قال نعم. قال فسوف اقضيك اذن، أقضيك لما نعيش يوم القيامة، بأدهم لك يوم القيامة إذا رجعت إلى مال وولد، زي ما ربنا اداني في قاس الآخرة على الدنيا. هذا القياس الفاسد للكفار، نظنوا أن الله أعطاهم في الدنيا إكراما لهم، لم يعرفوا أن هذا استدراج لهؤلاء. فقالوا طالما ربنا ادانا في الدنيا، وطالما زي ما انتم بتقولوا في بعث يوم القيامة، اللي ادانا في الدنيا حيدينا في الآخرة يوم القيامة، بأدي لك المعنى حليني، مش عطي لك حاجة، انت شواخد مني شيء في الدنيا، ولو في يوم قيامة انا حاب احسن منك برضو زي ما انا احسن منك في الدنيا. هذا الغرور، الغرور من هؤلاء. الانسان المغرور اذا اعطاه الله شيئا يظن انه لفضله، يقول لك ربنا بيحبني عشان كده اداني كذا. تسمع هذا حد يسألني يسأل يقول له والله ربنا اداني كذا وكذا، مش ده دليل على ان ربنا راضي عني ويحبني؟ ايه يدرك، ايه يدرك ان الله عز وجل يرضى عنك ويحبك يا اخي. قول احمد ربنا سبحانه وتعالى على ما انت فيه، وخف من الاستدراج، ادك مال، ادك ولد، ادك كذا، لعله يستدرجك. يبقى هنا الانسان يحب ربه سبحانه، يثق في الله سبحانه، لكن لا يغتر، مش كونه ادالك وما اداش لفلان معناه ان انت احسن من فلان، لا. الله اعلم ليه بيعطي ومتى يعطي، ليه بيمنع ومتى يمنع سبحانه تبارك وتعالى. فاذا منعك قل الحمد لله، لعلي لو جت لي فتنتني، اذا اعطاك قل الحمد لله وارجو الا تكون فتنه. لذلك كان الصحابه هم فقراء يحملون الله سبحانه تبارك وتعالى، إذا أغناهم الله يحمدون الله. في كل الحالين تحمد ربك سبحانه، ولكن لا تقول أعطاني لفضلي، هذا الذي قاله الكفار، فلا تتشبه بهم. يبقى هنا الذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، فوق الكفار، والله يرزق من يشاء بغير حساب. سخر الكفار بمعنى ضحكوا واستهزأوا، والله يرزق المؤمنين في الدنيا ويرزقهم يوم القيامة. ويقول هنا والله يرزق من يشاء بغير حساب، الله هو الغني الحميد سبحانه. حين تتفكر في قوله سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه، تتفكر في ذلك يطمئن قلب الإنسان المؤمن. الله الغني، كل المخلوقين فقراء مهما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من الغنى. الله يرزق من يشاء بغير حساب، يعطي من يشاء بغير حساب. صاحب العمل يعطي لمن يعملون عنده بحساب، يجرد يشوف كسبنا قد ايه السنة دي، أطلع مكافآت ولا ما طلعش، أطلع مرتبات ولا لا، طيب نقلل عدد العمال، بيحسب حساب. الله لا يحتاج إلى ذلك سبحانه وتبارك. الله الغني سبحانه، عطاؤه بكن كن فيكون، خزائنه ملأ لا تغيضها نفقة سبحانه تبارك وتعالى. عطاء الله سبحانه لعباده بغير حساب. وما الامتى يكون الحساب؟ إذا وعد بالشيء، إذا وعد بالشيء. ولذلك يقول في المؤمنين جزاء من ربك عطاء حساب، عطاء حساب. يبقى في وعدتكم الحسنة بعشر أمثالها، خذ عشرة أمثال، وحزيدك كمان خليهم سبعين، خليهم سبعمائة،
خليهم إلى ما يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى إذا وعد العباد حديك على الحسنة عشر أمثالها فعل، ثم بعد ذلك ينفق على عباده ويعطي عباده سبحانه تبارك وتعالى، وهو الحسنات اللي عملها الإنسان، حتى لو أخذ على الحسنة عشر أمثالها هتساوي هذه الجنة؟ لا، ليست ثمن الجنة، الجنة أعظم وأغلى بكثير. يبقى أعطاك وفاك الجزاء، ثم يعطي عطاء بغير حساب ولا عد سبحانه تبارك وتعالى. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.